بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من القيم الحضارية التي دعا إليها خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه. العمل من العبادات العظيمة التي دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام وحثنا عليها. نتحدث عن هذه القيمة في وقت شح فيه العمل لدى كثير من فئات المجتمع ولدى كثير من الشباب. البطالة من أهم القضايا التي يتم الحديث عنها في جميع مجتمعاتنا العربية، سواء تلك المجتمعات التي يوجد فيها خيرات وأموال كثيرة أو في تلك المجتمعات الفقيرة. العمل من القضايا العظيمة التي يتم الحديث عنها، لأن لها دور كبير في تنمية أي مجتمع من المجتمعات وفي رفعته، أو كذلك لا قدر الله في انهيار هذا المجتمع. المجتمع الذي يوجد فيه بيئة صالحة للعمل يرتقي وينهض ويكون طريقا له إلى البناء بإذن الله عز وجل. العمل من القيم الحضارية التي دعا إليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. اقترن العمل الصالح بالإيمان في مواطن عديدة في القرآن. الإيمان والعمل الصالح وجهان لعملة الخير، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل وعلى الاجتهاد وعلى أن يحصل الإنسان رزقه من كسب يده، فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. كون الإنسان يسعى ويجد ويجتهد ويحصل على ماله من عرق جبينه، هذه من الأمور الحميدة التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير ما أكل العبد من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فقال: وما فتح الله عز وجل على عبد، أقسم على هذا الأمر، قال: وما فتح الله على عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. قد يظن الناس أن التسول واستجداء الآخرين وأخذ الأموال منهم هو طريقة سهلة للحصول على المال، لكنه أيضا طريقة لا يرضاها الله ولا رسوله، وهي طريقة مبتذلة تحط من كرامة الإنسان ومن قدره. وقد كرم الله بني آدم فقال: ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الإنسان لنفسه أن يأكل من كسب يده.
الأنبياء وهم أشرف خلق الله كانوا يعملون في حرف عديدة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
ولأهمية العمل خفف الله عز وجل بعض العبادات عن المسلمين، فقال سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هنا يأتي التخفيف من الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحصل الإنسان أسباب الحياة ومنها العمل. العمل في تاريخ الأنبياء وهم صفوة الخلق
طبعاً.
يعني أنبياء الله منهم من كان خياط، منهم من كان حداد، منهم من كان نجار، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم ثم عمل في التجارة. هذه القيمة أصبح البعض ينظر إليها يقول لك عيب العمل، إذا ما صار إنسان يأخذ راتبه في مكتب ومرتاح هذا ما ينفع الإنسان. حتى في بعض المجتمعات أصبح ينظر مثلا إلى الذي يعمل في الحديد أنه طبقة ثانية، من يعمل خياط طبقة ثانية. كيف نشيع خلق العمل والتفاني فيه في مجتمعنا؟
والله عندما نشيع ونكشف للقاسي والداني الأمثلة التي تجسدت في نصائح ومواقف الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما يتنبه الدعاة في كل مكان، الدعاة الحقيقيون الذين يفهمون الدين فهما جيدا وصحيحا، إلى ضرورة نشر والتأكيد على هذه المعاني، أنا بأتصور أن احنا ممكن بالفعل نصل إلى قيمة عظيمة كقيمة العمل. وعندما أيضا يقوم الإعلام بدوره فأن يتم تكريم إنسان بيؤدي عمل بسيط جدا ولو حتى في الشارع، يعني اللي بنقول عليه أنه بيكنس أو كناس أو ده لما لقى واحد بيؤدي عمله بإتقان وبنظافة ويستضاف في البرامج ويكرم ثم يجي المسؤولون يكرموه أيضا إلى آخره، هنا بتبان قيمة العمل. فقيمة العمل بتبدأ من اهتمام المجتمع ككل، ورأس الحرب هنا الإعلام. الإعلام لما قم بدوره في هذا المجال أنا أعتقد أنه هو ممكن جدا يعيد للعمل قيمته ومكانته اللي يعني أعتقد لا خلاف عليها. والمجتمع أي مجتمع بدون درجات العمل المختلفة لن يضع قدمه على أي طريق نحو التقدم.
إذا تأملنا في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الذين يحظون برعاية الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، نجد أنهم أيضا كانوا يبذلون الأسباب في هذه الحياة ليقدموا أنموذجا مشرقا للناس في تعاطيهم مع الحياة. كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه يعملون، فكان آدم عليه السلام مزارعا، وكان نوح عليه السلام نجارا، وكان زكريا عليه السلام خياطا، وكان موسى عليه السلام يعمل في رعي الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يرعى الغنم لأهل مكة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله هل كنت ترعى الغنم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط.
يعني يكفي العمل شرفا أن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الله يكفي العمل شرفا أن أنبياء الله عز وجل وثلته المصطفى كانوا يمتهنون العمل. كل نبي من الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل لأمة من الأمم التي سبقت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يمتهن مهنة وحرف. نبينا صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم صلى الله عليه وسلم، وتعلم من راعي الغنم الصبر، الصبر الجميل وليس الصبر وحسب. فالصبر الجميل يعني خلق حضاري إضافي إلى الصبر. إن الصبر الجميل يعني إن الإنسان يصبر ويحتسب أجر الصبر عند الله عز وجل. صبر لا عتاب معه، صبر لا ضجر معه ولا لوم معه. فالعمل قيمة عظيمة. كل أنبياء الله عز وجل، نبي الله داود كان يأكل العمل يده، كل أنبياء الله عز وجل كانوا راعي غنم، راعي إبل، حداد، نجار، كلهم هكذا كانوا يمتهنون مهنة يأكلون منها. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده النبي يمد يديه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسم له خطا في الحياة، يحفظ له ماء وجهه ويجعله يعتز بدينه وإسلامه ولا يهين كرامته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك في دارك؟ قال: ليس عندي من شيء إلا قعب وقدر وسرير. قال: كل هذا؟ ائتني به. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم مزادا أمام المسجد، أمام باب المسجد: من يشتري حاجة أخيك؟ حتى أن بعض الصحابة من الأغنياء، وكانوا في الصحابة أثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. عبد الرحمن بن عوف عندما مات وكان تزوج أربع زوجات، مات عن أربع زوجات، نصيب الزوجة الواحدة صار 36,000 دينار، 36,000 دينار، رغم أن الزوجة في الإسلام تأخذ الربع، ولو كانت اثنين الربع، ثلاثة الربع، أربعة الربع، يعني الزوجة أخذت واحد على 36، يبقى 1/36 اضرب ده في 36 التم، يعني شوف الزوجة تأخذ الربع، نصيب الزوجة الواحدة من الربع اللي هو نصيب الأزواج نصيبها كام؟ 36. انظر كم كانت تركت عبد الرحمن بن عوف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يسدد أحد من الصحابة الأغنياء عن أخي هذا، وقال: لا، هو عايز يعلم العمل وقيمة العمل وأهمية العمل. قال له بعد ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وباع هذا القعب والقدر والسرير، قسم المال نصفين، قال له: خذ اعطي هذا لزوجك تعيش منه وتتقوت منه على عيالك، وخذ هذا ائتني بقدوم وحبل احمله ايه وتعالى. فجاء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف أشجار البوادي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب ولا ترني وجهك إلا بعد 3 أيام، 3 أيام كاملة لا أرى. اذهب اعمل، احتطب، اذهب احتطب. فكان الرجل يقطع في أفرع الأشجر ويصنع منها أوتاد للخيام، ويصنع منها كذا للقدوم، وأيادي للسيوف أو للاستخدامات المنازل، حتى عاد الرجل وباع واشترى واكتسب. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك خير لك من أن تسأل الناس تمد يديك يعني بالمذلة، أعطوك أو منعوك. هذه أعظم العمل، أعظم قيمة من قيم الإسلام. ويكفينا شرفا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني رفض أن هو يعيش حالة على عمه أبو طالب، وقال له: إذا كنت يعني تريد أن تضمني إلى أولادك فلي شرط، أن أرعى لك الغنم وأعمل. فكان يعمل صلى الله عليه وسلم حتى أتاه الوحي.
ومن العمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل في التجارة، ومن ذلك تجارته ومضاربته بمال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. والذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في تعاطيه مع هذا العمل أروع الأمثلة في الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق التي قدمها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت عربون وفاء ومحبة أنتجت فيما بعد زواجه عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها.
يعني أيضا نريد أن نستفيد من تجربتك في وجودك في سويسرا، العمل كيف ينظر له الشاب المسلم وكيف ينظر له الشاب الغربي؟
هذه قضية من القضايا المهمة أيضا، أن الغربي العمل عنده شيء لا يستغنى عنه، قيمة العمل يبحث عنها، ويعني حياته كلها عمل، بحث عن العمل وإتقان في العمل، لأنه يشعر أن العمل هذا هو شخصه، هو ذاته، بقدر ما يؤدي من عمل، بقدر ما يشعر بأنه حقق لذاته شيئا في حياته. لكن للأسف يعني سلوكيات بعض المسلمين تميل إلى البطالة أكثر، إلى كسب المال بدون أي تعب، وإذا عمل فإنه يعمل مضطرا، والذي يعمل مضطرا فإنه لا يتقن عمله، وبالتالي ينقل صورة سيئة عن الإسلام أو عن جنسية بلده. إذا لم يكن يعرف من اسمه مثلا أنه مسلم، فإنه يعرف أنه يعني لا يريد العمل. وللأسف في أوروبا وفي بلاد مثل سويسرا يعني أغلبية الذين يأخذون إعانة بطالة هم مسلمون، أغلبية الذين لا يريدون أن يعملون هم مسلمون، حتى إذا توفر له عمل حلال
ثابتة.
يعني نعم، يعني يفوق 75% إعانات البطالة يأخذها مسلمون، ويأتي المواطن السويسري يقول: أنا أدفع الضرائب مثلا ليأخذها هؤلاء الذين يدعون أنهم لا يستطيعون أن يعمل. يذهب الواحد منهم فيدعي أنه مصاب لا يستطيع العمل، فيأخذ إعانة شهرية ويعيش من هذه الإعانة وهو قادر على العمل، حتى إذا توفر له عملا حلالا. يعني بعضهم يتذرع بأنه لا يوجد عمل في مجال الحلال، لكن إذا وجد، حتى إذا وجد له، يقول: هذا لا كثير علي، وأنا ولماذا أتعب والمال سيأتيني بطريقة سهلة. هذه قيمة، وهذه تؤثر فعلا على نفسياتهم. الذي يفعل هكذا لا يعيش سعيدا، هو يظن أنه سيعيش سعيدا لكنه لا يعيش سعيدا، يحس يشعر أنه عالة على هذا المجتمع، لا يؤدي دوره في بناء هذا المجتمع، وكأنها ليست بلده. وبهذا تتأثر أيضا سمعة الإسلام لدى السويسريين مثلا.
من إشكاليات العمل التي تكون في مجتمعاتنا أن البعض يترك العمل مثلا ويتفرغ للعباد، ويقول إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفرغ للعبادة، صحيح، ولكن الله عز وجل في ذات الوقت أمرنا أن نسعى قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الرزق من الله عز وجل للطير لم يتأتى والطائر في مكانه، بل هو يذهب ويبحث ويبحث عن رزقه حتى يعود بطانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. دخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على مجموعة من الشباب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتعبدون الله. قال: ما تعملون؟ قالوا: نعبد الله. قال: ومن أين تأكلون؟ قالوا: يأتي لنا فلان وفلان بالطعام. فقال عمر: ونتوكل على الله. فقال عمر رضي الله عنه: أنتم المتواكلون ولستم المتكلون. ثم علاهم بالدرة رضي الله عنه وأرضاه وقال: اذهبوا فاعملوا واجنوا عملكم ورزقكم من كسب يدكم كما أمر الله سبحانه وتعالى. العمل قيمة تبناها نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير الخلق على الإطلاق الأنبياء، منهم الخياط والحداد ومنهم
والراعي
والجار والراعي. يعني هل لديك يعني مفهوم أوسع لهذا العمل حتى لو كان من أبيات شعرية سابقة تحدثت عنها؟
لا، أنا أظن أن جوهر ديننا الإسلامي الحنيف أن الله استخلفنا على هذه الأرض. معنى أنه استخلفنا على هذه الأرض أنه استخلفنا على الأنفس والزرع والضرع وكل ما على الأرض من حياة، أن نثمرها وأن نغنيها، ولن نغنيها إلا بالعمل، لن نغنيها إلا بالعقل، لن نغنيها إلا بالقدرة على الابتكار والإبداع. وأظن عندنا في مصر النموذج الأول في تاريخ الإنسانية للإبداع الإنساني الكبير، هؤلاء المصريون من خلال المعرفة بواقعهم ومن خلال مواجهتهم للتحديات التي تلقي عليها الجغرافيا استطاعوا أن يتخيلوا ويعملوا ويغيروا ويؤسسوا لأول حضارة إنسانية على هذه الأرض. وأظن أن الحديث الشريف المتعلق بالأخوين الذي أحدهما لا ينقطع عن العبادة والآخر ينفق عليه، حين يقول الرسول: أخوك
خير منك،
خير أعبد منك، أخوك أعبد منك. هذا شديد الدلالة أن العمل جزء من العبادة.
يجب أن يفرق الإنسان بين كسب يده وبين الأمر الذي يهواه ويتعلمه. قد يعمل الإنسان أو قد يدرس الإنسان في الجامعة في تخصص معين، ثم بعد ذلك لا يجد فرصة عمل إلا في مكان قد لا يوافق تخصصه. فهل معنى هذا أن يبقى الإنسان في مكانه لا يعمل ولا يتكسب ولا يطلب رزق الله عز وجل؟ نقول: لا، اعمل واكسب واعمل أي عمل شريف يدر عليك مالا، المهم ألا يكون للناس عليك فضل. اجني المال الذي لديك، طور نفسك ومهاراتك في العلم الذي أنت تعرفه وتتقنه، حتى يأتي يوم من الأيام ويكون هذا العلم الذي تعلمته هو سبب في إدخال المال والرزق إلى حياتك.
يعلمنا الله قيمة العمل والسعي، فيقول تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
والعمل الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم والذي مأمور الإنسان أن يسعى له هو العمل الحلال. يعني ليس أي عمل يعمله الإنسان يقول: والله أنا عملت، والعمل عبادة. طيب، العمل عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن يكون هذا العمل يعود على الإنسان بالخير في دينه ودنياه وآخرته. لو أراد الإنسان مثلا أن يعمل في بيع خمور، أن يعمل في أمر محرم حرمه الله جل وعلا، نقول له: لا تعمل هذا العمل. طيب، إذا كان يعمل، نذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا أقول لكل من يعمل: تفقد مالك، تفقد العمل الذي تعمله، هل هو عمل حلال؟ لأن له أثر كبير جدا على حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن ذاك الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فإذا أردت أن يستجيب الله دعاءك وأن يكون لهذا المال أثر في حياتك فأطب مطعمك، كما قال صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لحم نبت على السحت فالنار أولى به. اعمل وجد واجتهد، لا يهم كم تجمع من المال، لكن الأهم أن يكون هذا المال مالا حلالا يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك. حياة مليئة بالعمل في وخاصة في مجال الإعلام، رئيس الإذاعة الأسبق، ملحق إعلامي في السفارة المصرية في بريطانيا وثم في الهند، مراسل لحرب 73،
تمام،
تجربة عمل هامة جدا.
والله لو سمحت لي يعني وإن كان الحديث عن النفس يعني فيه قدر من الحرج، إنما أنا أخذه كمثال. أنا عندما أبديت الرغبة في أن أتطوع كمراسل حربي للإذاعة في حرب 6 أكتوبر على 10 من رمضان، كان رئيس الإذاعة وقتئذ بابا شارو محمد محمود شعبان، وحتى أبدى دهشته يعني واحد جاي عايز يروح الحرب، يعني حتى استغرب أو قال لحمد أنت جاي من نفسك؟ قلت له على فكرة أنا لو ما طلعتش بشكل مباشر أنا ممكن أطلب استدعائي للقوات المسلحة وهطلع برضو كمراسل حرب. قال لي لا بالعكس، ده أنا سعيد جدا، وحتى اتصل فورا بالدكتور عبد القادر حاتم، كان هو نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، وقال له يا فندم احنا هنطلع مراسلين حربيين يغطوا الحرب وأنا معايا فلان وهيطلع من الفجر. وقمت أنا اعتبرت أن دي مهمة أن يتم العمل فيها بأعلى مستوى من الأداء، بأعلى مستوى من فهم طبيعة وحدود ورسالة المراسل الحربي. أعتقد أن أنا يعني ما فيش قرار في حياتي سعدت به أن أنا اتخذته رغم المخاطر التي تعرضت لها كبشر في ميدان حرب ورصاص من هنا وهناك وغارات طيران، كل ده يعني أن أنا ده كله يعني بعد انتهاء الحرب استمر عملت برنامجين كانوا نجحوا تماما، صوت المعركة وبرنامج يوميات مراسل حربي، استمروا سنوات لغاية ما توقفت مع زيارة الرئيس الراحل السادات للقدس وإلى آخره. يعني أنا ما ارتحتش، لم أطمئن إلى أن يفي يهود إسرائيل بعهدهم ويبقوا عملوا حاجة مش في تاريخهم قبل كده، ما توقعتش ده. فالحقيقة توقفت عن البرامج، إنما اللي أنا عاوز أقوله حضرتك إن أنا أعمل وأتعرض للخطر مش كل يوم كل دقيقة. يعني أنا أذكر مرة وإحنا بنعبر القناة في قوارب مطاطة، يعني لأن كان في قصف مدفعي على قناة السويس ساعتها، وضابط الشؤون المعنوية قال لنا لا ما تعدوش دلوقتي لأن الكباري كلها في عليها مدفعية. فأنا قلت أنا وزميل ناخد قارب مطاط ونعدي، وعدينا. وكان قناة السويس كمان عمائي من أخطر الموانع المائية في التاريخ، حركة المد والجزر يعني السيطرة على القارب دي خدت مننا وقت، في وقت كان دانات المدافع شغالة فوق القناة. باختصار أنا مش هدخل في تفاصيل، أنا أديت هذا الدور بالإتقان الذي تصورته، وانا اعتقد كان ليه مردوده عند الجماهير في المنطقة العربية كلها وحتى داخل اسرائيل، ان جاء تقرير من المخابرات الحربية ان في اسرائيل عملوا لجنة اجرانات لبحث اسباب هزيمة اسرائيل، وكان من ضمن اللجان لجنة بتشوف ليه البرنامج المصري المعادي صوت المعركة بيسمعوه الاسرائيليين اللي بيعرفوا اللغة العربية في الى اخره. وانا اذكر ان الرئيس الراحل طلب تكريمي لما عرف ان انا يعني حتى قلب الحرف ده قالب دماغ اسرائيل، ووزير الاعلام وقتها طلب كلمني وقال لي انا حمل لك ترقيه استثنائيه لدورك اللي انت عملته. قلت له معلش، قلت له بالحرف كده، لا تخدش العلاقة بيني وبين دوري اللي انا عملته اثناء الحرب، انا لم افعل ذلك بحثا عن ترقية، لان انا كان ممكن من اول يوم استشهد، فانا انا لا عايز ترقية ولا عاوز غيره. واعتقد ان انا هذا الموقف كان نوع من المثل للشباب بعد كده.
قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.
إذن أيها الإخوة، ديننا يحث على العمل، ويحث المسلم على أن يجد ويجتهد في تحصيل هذا العمل حتى يكون يسير وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا يكون بحاجة إلى الآخرين. العمل قيمة حضارية حقيقية دعا إليها الإسلام وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم: فاعملوا وجدوا واجتهدوا وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الرزق الحلال. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.